الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا لك ربي على نعمائك وشكرا لك على آلائك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من بين خلقه وحبيبه خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وبعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره وأستفتح بالذي هو خير. ضمن المنهج العام لخطب الجمعة نتكلم أيها الإخوة المؤمنون عن موضوع هام جدا في ديننا وهو موضوع الأخلاق، وكيف لا يكون هاما وقد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب بعثته المباركة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكيف لا يكون موضوعا هاما وقد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم جزءا من الإيمان، فقال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 20 شعبة من الإيمان، وقال يا عائشة إن حسن العهد من الإيمان، وقال لا إيمان لمن لا أمانة له. وبدأنا بالحديث عن علامات حسن الخلق، فالعلامة الأولى بسط الوجه، أن يكون الإنسان مبتسما مستبشرا لطيفا ظريفا على الناس ميسرا غير معسر، وبذل المعروف بأنواعه. العلامة الثانية بما يستطيعه من مال أو جاه بين الناس لقضاء حوائج الخلق يتحرى فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه بذلك يأتمر بأمر الله ويتأسى بسيد الخلق محمد رسول الله. والعلامة الثالثة كف الأذى، وبدأنا بالحديث عنها في الخطبة المنصرمة. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري عن سيدنا أبي موسى الأشعري سئل أي الإسلام أفضل، ما أفضل شيء في الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وفي رواية الخرائطي في مكارم الأخلاق عن سيدنا عمرو بن عنبسة رضي الله تعالى عنه أن السؤال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، مو أي الإسلام أفضل، ما الإسلام، حدثنا شو هو الدين. فقال عليه الصلاة والسلام أن يسلم قلبك لله، تسلم كل أمورك لله، معنى ذلك أن تطيع الله ورسوله في كل شيء، أن يسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، أي لم يدخل الإيمان إلى قلبه، فقط كلام باللسان، لا تؤذوا المسلمين، نهي، النهي للتحريم، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. وسيدنا الحسن البصري اجتمع الناس عليه في مكة المكرمة، سيد التابعين، سمعوا انه جاي الحسن البصري، الله اكبر، كل الناس الاف، فاجتمع الناس عليه فقام فيهم خطيبا وكأنه تذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قام فيهم خطيبا فقال: يا معشر المؤمنين، من سره أن يسلم له دينه فليكف يديه عن دماء المسلمين وليكف لسانه عن أعراضهم وليكف بطنه عن أموالهم. وكأنه تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما وقف وقال: يا أيها الناس، إن أموالكم وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فإذن إيذاء المؤمن حرام، لا يجوز أن تؤذي إنسانا مؤمنا في عرضه أو في ماله أو أن تغتابه أو أن تؤذيه فتوقعه في مشكلة يحبس من خلالها أو يلحقه ضرر في ماله فيفلس أو تفتري عليه بشيء غير صحيح فتهلكه وتوقعه في المصائب. وملاك الأمر كله، ملاك الأمر كله كما قال سيدنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضيه لها ابن أم عبد. من هو ابن أم عبد؟ عبد الله بن مسعود، كان قصيرا القامة، نحيلا جدا، نحيف كثير، طوله 150 سنتي، وكان مرة يقطع ساقية يريد أن يذهب إلى الضفة الأخرى فرفع هكذا ثوبه عن وأراد أن يقطع، فنظر الناس إلى دقة ساقيه، لقوا هيك رجليه رقاق هالقدو، فضحك بعض الصحابة، فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أتعجبون، وفي رواية أتضحكون من دقة ساقي عبد الله بن مسعود؟ والله إنهما عند الله في الميزان أثقل من جبل أحد. لو شايفين الرجلتين الصغار دول، والله عند الله أثقل من جبل أحد. رضيت لأمتي ما رضيه لها ابن أم عبد. كان سيدنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود على جبل الصفا وحوله ناس، فأخرج لسانه وأمسكه بيديه، طالع لسانه من ثم مسكه بإيده، ثم قال: يا لسان، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. فقال له الناس: أهذا شيء تقوله أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا كلامك ولا كلام سيدنا الرسول؟ قال: لا، بل هو شيء أقوله. قال: هذا حكي أنا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. إن أكثر خطايا آثام وذنوب وعذاب ابن آدم يوم القيامة يكون من ماذا؟ من لسانه. واليوم أيها الإخوة انتشر بين المسلمين في كافة أصقاع الأرض، ليس في بلد أو قطر أو محافظة أو حي أو أسرة، أمر خطير جدا، وهو موضوع الغيبة والنميمة. أمر خطير جدا. لماذا هو أمر خطير جدا؟ أولا، الإمام الذهبي في كتابه الكبائر جعل الغيبة من الكبائر، من الكبائر التي لا يكفرها كفارة المجلس. تعرفوا إحنا إذا كنا قاعدين بمجلس ومزحنا وضحكنا، شو السنة الإنسان يقول؟ شو السنة يقول؟ كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ما لازم نقوم من أي مجلس نكون قاعدين عم نحكي فيه إلا ما نقول هاي الكفارة. سيدنا الرسول علمنا، مشان كل شيء حكينا هيك طالع نازل، ربنا عز وجل يكفر عنا خطايانا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قال هذه لا يكفرها الغيبة والنميمة، والله للأسف. خير؟ قال هي من الكبائر. الغيبة والنميمة من الكبائر؟ قال نعم من الكبائر. الغيبة والنميمة ورد فيها في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى من الآيات والأحاديث التي تبين أنه يترتب على هذا الإثم وعيد كبير يوم القيامة، ولذلك جعلها الذهبي من الكبائر. ترتب عليها عقاب شديد وعذاب شديد من الله سبحانه وتعالى. يقول أحد الدعاة المشهورين عن هذا المرض، مرض الغيبة، يقول: الغيبة تدل على الخسة والدناءة وصغر الهمة والنفس الوضيعة. الإنسان صاحب الأخلاق، صاحب الهمة العالية، الذي يتعلق بكبار الأمور ولا يتعلق بتفاسك الأمور وصغارها، الإنسان الرجل، الإنسان الذي يريد أن يكون ملتزما بدينه وشرعه، هذا الإنسان لا يغتاب أحدا في المجالس. عهدنا مشايخنا في مجالسهم إذا بدأ الحديث عن إنسان يقول له الشيخ، يقول له شيخنا مباشرة: نعم يا ابني، وين وصلنا؟ اقرأ. يقطع له حديثه: سيدنا فلان هذاك اليوم كنا عنده، فقام اقرأ اقرأ يا ابني، وين وصلنا؟ اقرأ. اتشطل له حديثه شيخنا؟ اتشطل له حديثه. لا بد يغتاب ياخذ اسم، ولا بدنا نحن نسمع. ما يرضون ان يتكلم على احد في مجالسهم ابدا، لأنهم يعتبرون هذا الأمر الذي صار اليوم ملح المجالس. ما بيزبط المجلس، بدال البزر والموالح جيبنا شوية فستق شوية بزر حتى نسترنا سهرة ظريفة، ما في داعي. نحط فلان بالمقلاية ومن إيم فلان من المقلاية، نحط واحد غيره. هذا المرض يقول هذا الداعية يدل على الخسة، أنه هذا الإنسان الذي يغتاب الناس إنسان خسيس فعلا، لأننا سنرى لماذا هو هذا الإنسان خسيس الذي يغتاب الناس. والدناءة وصغر الهمة، هذا إنسان صغير ما له كبير، كل واحد يغتاب هو صغير، شأفة إنسان صغير ليس من كبار الناس وكبار القوم. والنفس الوضيعة، قال: وهو من أعظم الجرائم وأخطر الأمراض الاجتماعية، لأنه يزرع الضغينة وينبت العداوة والبغضاء ويصيب الأفراد والجماعات في الصميم، يصيب المجتمع في صميمه، فيكون في هذا المجتمع التقاطع والتدابر، ويذهب الوفاء والإخلاص. وين الإخلاص لصديقك وين الوفاء لصديقك؟ والله ها يعني انت قاعد بمجلس ايفر عم يحكوا وبتحكيت معه. يذهب الاخلاص، يذهب الوفاء فيما بين الناس، ويحل محل ذلك الرياء والنفاق والعداوة والبغضاء. إذن يا أخواننا، الإنسان الرجل الكبير، كبير بمجتمع وكبير في نفسه، في ناس هلا بالمجتمع كبار بس هو بيحتقر نفسه بينه وبين نفسه، لا يغتاب أحدا في مجلس أبدا. كان أحد مشايخنا رحمهم الله يذكر شخص أمامه بغيبة، فلان عمل هيك هيك، فبيقول له يا ابني غفر الله لنا وله، بس انت مالك رجال. يا سيدي انا؟ يقول له ايه انت مالك رجال، لو كنت رجال رحت حكيت بوشه ونصحته بينك وبينه، ما كنت حكيت عليه بغيابه. رحمه الله. بهدله كلمة مالك رجال، والله مو سهل قدام الناس. بالواحد انت مالك رجال. بس ليش؟ خلاص ما عاد تعيدها. نحن بحاجة اليوم لذلك. لك مهما نصحنا لا نستفيد. الناس في مجالسها الغيبة بشكل كبير. أخرج مسلم في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. بغيابه تقول فلان والله عمل هيك وهيك، وانت بتعرف إذا حكى هذا الكلام قدامه بيكرهه. فقال واحد من الجالسين: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما ذكرته؟ قال له: أنا عم أقول عنه بخيل وهو بخيل، ما عم أكذب، عم أقول عنه أنه هذا الإنسان فعل كذا وكذا، هو هيك فعل، والله ما عم أكذب أنا. أرأيت إن كان فيه ما ذكرته؟ قال: إن كان فيه ما ذكرته فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما ذكرته فقد بهته. قال له: لي لسه أمر بتكون عم تذكره بما يكره وعم تكذب عليه؟ هذا اسمه في اصطلاح الشريعة البهتان. البهتان شغلة أعظم من الغيبة، فوقها بمرتبة. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في سننه عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن زوجته السيدة صفية، فغارت السيدة عائشة، تعرف النسوان بغاروا من بعضهم، فقالت: حسبك من صفية كذا وكذا. قلت له هيك بكفي أنه الأطفولة، حسبك يكفيك من صفية كذا وكذا، أشرت له هيك تعني أنها قصيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة. هي شو قالت؟ على فكرة ما قالت حسبك من صفية أنها قصيرة، ما قالت أنها قصيرة، قالت له حسبك من صفية كذا وكذا، قالت له هيك وهيك، اطولها الأدو. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. شو يعني لو مزجت بماء البحر لمزجته؟ رجعنا إلى شراح سنن أبي داود فقالوا: معنى ذلك أنك قلت كلمة لو وضعت في البحر لأنتنته وغيرت ريحه وطعمه. الله أكبر، قديش البحر كبير. هل هالكلمة قالت أنه فلانة قصيرة تغير تنتن البحر تغير ريحه وطعمه؟ الله أكبر. شو قالت؟ ما قالت شيء، قالت له قصيرة. شو ما يجي سيدنا الرسول بقى يسمعنا شو عم نحكي نحن بمجالسنا؟ كل واحد يحكي على أخيه المؤمن بكلام لا يمكن أن يقبل. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثة المعراج أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه لما عرج به إلى السماء السابعة، بتعرفوا حادثة الإسراء والمعراج، مر على أقوام لهم أظفار من نحاس، أظفير من نحاس هيك طول الظفر، يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يعني بيغتابوا وبيحكوا عن الناس بأعراض، أظافر من نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم، من غيبة وقوع في أعراض الناس. وفي هذا الحديث إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى وكلكم يحفظ هذه الآيات، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لا والله. فقال ربنا فكرهتموه. إذا واحد أخوه مات بيهون عليه بيجي هيك السكينة بشقفة بيعود حال يعملها شوية مشاوي يأكل من لحم إنسان آدمي، أعوذ بالله، بغريش مأذت نفوسنا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ قال ربنا فكرهتموه. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إذا بتتوبوا لله يتوب الله عز وجل عليكم. والآن ما زلنا في هذه الحياة الدنيا على قيد الحياة. إخوانا نرجو منكم التقدم إلى الأمام بعد إذنكم، تفضلوا إخوانا من بداية المسجد من هون. إخوانا إذا تكرموا للحقهم وخصوصا في آخر المسجد. عنفوتوا إخوانا ما عم يلاقوا مكان يقعدوا، عم يقعدوا برا والجو بارد والله. تفضلوا إخوانا في آخر المسجد. إخوانا نرجو منكم أن تتقدموا إلى الأمام. عم نقول هلأ في دنيا النفس عم يطلع وينزل وبإمكاننا نستدرك، أما بكرة يوم القيامة مشكلة كبيرة. ليش مشكلة كبيرة؟ قال لنسمع هذا الحديث الذي أخرجه البخاري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له مظلمة لأخيه، ظالم أخوه المؤمن بمظلمة، دم، عرض، غيبة، مال، مظلمة لأخيه، من عرضه أو شيء غير العرض، غيبة، نميمة، مال، فليتحلله منه اليوم. يروح لعنده بيقول له مشان الله سامحني دخيلك، انت كان بدك مني 100,000 هي 100,000 تبعك. بيقولوا زماني انا حكيت عليك هيك، يعني لازم كل واحد يغتبنا نروح نستسمح منه. اختلف في ذلك الفقهاء، واصح الروايتين عن الامام احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه انه لا يجب ان تستسمح منه، هذا اصح الروايتين، إذا كان لا ينبني على ذلك حق من عرض أو مال. ما تكون حكيت عليه أنت بشغلة أم فلان أكل عليه مصاري مشانها، أم راح طلق زوجته مشان هذا الموضوع. قال إذا كان موضوع غيبة عادية ما في داعي أنك تروح تستسمح منه. قال وإنما يكفي أن تستغفر له، كما كان يقول سيدنا الحسن البصري سئل ما كفارة الغيبة؟ قال والله انتبه أخي شو ساوي؟ قال أن تستغفر له، تقول اللهم اغفر لي ولأخي فلان، تذكر أنك أنت ارتكبت شغلة، اللهم اغفر لي ولأخي فلان وارحمنا ورزقنا، ادعي إلى كؤله. قال كفارة الغيبة أن تستغفر له. وقال الإمام أحمد أن تحسن له في غيبته كما أسأت له في غيبته، هي كفارتها. مو حكيت عليه بالعاطل انت؟ طيب انا اروح اقول له هلا اني انا حكيت عليك، بدها تكبر الشغله بيني وبينه، كل ما لا بدها تصير الامور أسوأ. ما الحل؟ ان تحسن اليه في غيبته، تحكي عليه بالمنيح بغيبته، فلان والله ما في منه، بفجر عيونهم هيك فيك، لسه امبارح كنت عم تقول قول لهم ايه انا الله يغفر لي، هلا كل انسان خطاء وبيتوب لله، بدك تقول لهم والله فلان الحقيقة إنه ما في منه، بتذكر حسناته بقى، هو عنده سيئات، بتذكر حسناته أنت، تذكر حسناته والأمور الإيجابية فيه، هذه كفارة الغيبة. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. الله أكبر. يوم القيامة أنت ذاكر 2000 زلمة بسوق، كل 1000 بدهم يأخذوا منك، كلك على كل زلمة 100,000 حسنة. إذا عندك حسنات أخذوهم، ما بقي عندك حسنات. طيب هذا الإنسان خلصت حسناته، لما حاسبوه لقوا طلع راس براس الشغل. قال: أخذ من أوزارهم وسيئاتهم فحمل عليه ثم ألقي معها في النار يوم القيامة والعياذ بالله. هذا الأمر أخواننا مرض اجتماعي خطير. ما تفكروا أنه موضوع سهل، نقلت لكم كلام أحد الدعاة الكبار أنه هذا الأمر من أخطر الأمراض على المجتمعات، يورث العداوة والبغضاء وتفكك المجتمع. احفظ لسانك أبدا. ثم سيدنا الحسن البصري رضي الله تعالى عنه في هذا المعنى الذي ذكرته قبل قليل، قيل له: إن فلانا من الناس اغتابك، فأهدى إليه طبقا من رطب، قال له: خذ له هذا الصحن تبع التمر عطية. فجاء الرجل قال: سبحان الله، وسبحان الله ذكر لله يذكر عند التعجب. قال: اغتبتك فكافأتني بطبق من رطب. فقال: أهديت إلي حسناتك فأردت أن أكافئك. وقيل لأحد الصالحين: إن فلانا من الناس اغتابك، قال له: فلان كان اغتابك. فقال له: لن يجد الشيطان بريدا غيرك، قال له: بدور دور بليس ما لا أحد يبعث معه الخبر غيره، أنت البريد تبع بليس. فخجل ثم انصرف، بده كلام آسي اللي بيغتاب حتى ما يعود يغتاب. لن يجد الشيطان بريدا غيره، قال له: بس أنت دور دور بليس ما لا غيرك يبعته بهذا الخبر، يا عيب الشوم عليه. عم حمل حاله ومشي. في مسألة، أنت الآن جالس بمجلس وإنسان اغتاب إنسان قدامك، أريد أن أسألك أنت ما حكمك على هذا الإنسان؟ شلون تنظر لهذا الإنسان الذي ذكر شخص غائب بسوء؟ ألا تحتقره؟ تنظر إليه أن هذا إنسان وضيع؟ إذا كنت ما تنظر هذه النظرة صار عندنا مشكلة، لأنه بيكون هذا الإنسان مثله، فلذلك ما لك عم تستغرب أنه عم يعمل هي الشغلة، مشكلة كبيرة. هلأ الناس برجال بيعرفوا أنه هذا الإنسان عم يعمل شغلة خسيسة، وبالتالي اعلم أن الذي اغتاب غيرك في حضرتك سيغتابك في حضرة غيرك. يعني إذا ما تورع يحكي على فلان قدامه فكرك رح يوفرك، والله حيحكي عليك. عرفت ليش ينظرون إلى هذا العمل على أنه عمل دنيء وعمل مخالف للأخلاق؟ أسباب الغيبة كثيرة أيها الإخوة. من أسباب الغيبة الغيرة والحسد. يعني إنسان بيحسد إنسان إنه فلان معه مصاري أكثر مني، أنا وياه كنا سوا وطلعنا سوا، هو صار مليونير، أنا لساتني لهلأ مستأجر مشغل وعم اشتغل وما كان تزبط معي، فلان عنده شركة اشترى بناية من فوق لتحت، أنا لساتني هلأ مستأجر بالأجار وقاعد وساوى معمل، أنا هلأ لهلأ لسه ما عندي معمل عم اشتغل برا بالإجرة، أو فلان عنده بيت أنا ما عندي بيت، عنده سيارة ما عندي سيارة. أمور كثيرة يحسد الناس بعضهم بعضا، كيف ينفسون عن هذا الغضب الداخلي والحقد الداخلي والحسد الداخلي؟ قال: بغيبتهم في المجالس. هل تعلم أن هذا ذكره الإمام الغزالي من ضمن الأمراض في كتاب إحياء علوم الدين؟ إذا أنت إنسان مريض على فكرة، إذا تكلمت على إنسان لأنك تحسده فمعنى ذلك أنك مريض. ذكره العلماء في الأمراض، أمراض القلوب. قلبك مريض يحتاج إلى معالجة، وربنا ما بده قلب مريض، انتبه، إلا من أتى الله بقلب سليم. الله بده قلب سليم، ما بده قلب مريض، انتبه. قلبك مريض بده حاجة إلى علاج. أحد أسباب الغيبة الخلاف، تخانقت أنا وفلان، بيطلع بقى بلش بيحكي عليه، من قال لك إن خلافك معه يسوغ لك أن تتكلم عليه؟ كل ما المشاكل تتفاقم، بالعكس يجب أن لا تذكر هذا الخلاف ولا تنقله، بالعكس تماما يجب أن تحافظ على الكلام الذي حصل بينك وبينه، لأن المشكلة قابلة للحل. لما تنقلها للآخرين تتفاقم المشاكل، وبعد ذلك يصبح الحل صعبا. هل سؤال، الناس دائما متخالفة فيما بينها، أنت إلك عقل أنا إلي عقل، إلك طبع إلي طبع، عندك بيئة أنا عندي بيئة ثانية تربيت فيها غير بيئتك. سؤال، كل إنسان بيختلف مع إنسان بده يحكي عليه مشكلة، معناتها هذا المجتمع يمشي نحو الهاوية. أخواننا، موضوع الغيبة موضوع كبير جدا، ليس كل خلاف يسوغ لك أن تتكلم على صاحبه، هذا من أسباب الغيبة. وكذلك موضوع الأقران اللي بيغاروا من بعضهم، لا تقبل كلاما من قرين في قرينه، فكما ذكر علماء الجرح والتعديل في الحديث الشريف والأسانيد، لا يقبل قدح الأقران بعضهم ببعض إلا مفسرا. بده يفسر فلان، والله لا يكتب حديثه، لماذا لا يكتب حديثه؟ فلان متروك، لماذا متروك؟ رفيقه، ليش ما بده يكتب حديثه؟ لا يقبل القدح إلا مفسرا. بده يذكر السبب. الأقران بينهم دائما منافسة وغيرة، قد تكون مذمومة وقد تكون محمودة. أصحاب المهن إخواننا، أصحاب المصالح فيما بينهم، أوعك بغيرة تبعك تدعوك إلى أن تغتاب إنسان مؤمن أو تؤذي إنسان مؤمن، إياك، هذا بيسموه ضرة المصلحة، لأنه بيشتغل بنفس المصلحة وناجح أكثر مني. أنا بدي، لازم تفرح. والله يا إخواني، إنسان سليم الصبر الذي يتمنى للناس الخير، أقسم بالله ربي بيرزقه أكثر، وربي بيفتح له أبواب خزائنه أكثر. إن ذكرته بكلمة طيبة، سيدي الله يعطي يا رب، ويعطينا مما أعطاه ما شاء الله حوله، والله إنسان ناجح، عرف يشتغل، الله يجزيه الخير، عم يشتغل الزلمة بعرقه وجبينه، ما سرق ونهب، كلمة طيبة، والله ربي عز وجل بيرزقك فيها. وهناك أيضا موضوع مجاملة الرفقاء، جالسين بسهرة بده يجامل رفقاته، عم يحكوا على فلان مشي معهم، أين الوفاء؟ أين الإخلاص في الحب؟ أين الصدق؟ سهراتنا كلها من هذا النوع يا إخواننا، ما بدنا نكذب على بعضنا، دائما بكل سهرة بيكون في غيبة، هذا لا يجوز، هذا كبيرة من الكبائر. يقول الإمام الذهبي، لا تكفره كفارة المجلس. مجتمعنا يتفكك، ومن أسباب تفكك المجتمع الغيبة في المجالس، مسايرة الرفقاء، والله سهرانين بسهرة عم يحكوا بنحكي معهم، من قال لك ذلك؟ شفت السهرة فيها غيبة ونميمة وقلة أدب وافتراء على الناس. اعتذر بلطف، قل لهم سامحوني أنا عندي التزام، كل شيء اسمه التزام، سامحوني أنا عندي التزام لازم أمشي. عندك التزام مع مرتك ولادك، مظبوط، لازم تروح على البيت، امشي ما تقعد معهم. واذا بتحسن تغير الحديث، تعرف شو المشكله؟ لما بتكون انت الكينج بالسهره، في ناس بالسهره هو بيكون الكينج، هو بيدير السهره كلها، لانه هو بيكون يا اما غني اكثر منهم، يا اما حكياته حلوين وزراف اكثر منهم، يا بيمازحون. مش في انه يكون هو هذا الكينج تبع السهرة، هو اللي عم يساوي هاي الشغلات. انت بتحسن تغير السهرة كلها، تقلبها والله كنا في الخطبة سمعت الشيخ عم يحكي كذا وكذا. ذاكر يوم حضر الدرس يبلش بقى النقاش وين ضمن الدرس قال الشيخ كذا وكذا. تطرح موضوع اقتصادي تتشاوروا فيه، موضوع اجتماعي بتحكوا بالحل تبعه. خلوا سهراتنا مفيدة يا اخواننا، مو بالغيبة والنميمة وفيما لا ينفع. ومن اسباب الغيبة الضحك، انه احيانا بيغتاب انسان ليذكر موقف مضحك مشان يضحكوا الجالسين. معقول تضحك بمحرم؟ لا تكثر الضحك، يقول عليه الصلاة والسلام لسيدنا أبي هريرة لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أيها الإخوة الكرام، الكلام عن هذا كثير وكثير، لا يتسع له خطبة ولا أكثر من هذه الخطبة، لكن ملاك الأمر كله وجملة الأمر أن نحفظ ألسنتنا. الحل انه تبقى المسبحة بإيدك، ما تفارقك. يعني ما بحب المسبحة، بحس رياء هيك قدام الناس بمسكها الواحد. ما اقصد المسبحة الحقيقية، اذا بتحسن خليها بإيدك، ما بتحسن مسبحة تبع قلبك. ان تكون دائما ذكر لله سبحانه وتعالى. اعلم انه من نم لك نم عليك، ومن اغتابك في غيب في من اغتاب غيرك في حضرتك فيغتابك في غير حضرتك. اعلم أن موضوع الغيبة والنميمة هذا من أخف الأعمال، يهدم المجتمعات ويجعل هذا المجتمع بغير غاية ولا هدف في هذه الحياة. هذا موضوع خطير أيها الإخوة. دائما المسبحة بإيدنا، نذكر الله سبحانه وتعالى ونصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء فقراء من المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقراء المهاجرين، قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الزناجين أخذوا كل شيء. كيف؟ قالوا يصومون كما نصوم، ويصلون كما نصلي، ويتصدقون بفضول أموالهم. نحن ما عندنا مصاري، فإن بيصلوا مثلنا وبيصوموا مثلنا وعندهم مصاري بيدفعوا حياخذوا أجر وثواب أكثر منا. نحن غيرانين. شوفوا غيرة الصحابة من شو؟ غيرة إنه ما عندهم مصاري يدفعوا، مشتهيين يكونوا أغنياء مشان يدفعوا مصاري. ذهب أهل الدثور أي أهل الأموال بالأجور، أخذوا الأجر كله، يصلون كما يصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ ليش ما معكم شيء تصدقوا؟ قالوا له نعم، ما في مصاري. فقال عليه الصلاة والسلام إن بكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. كل تحميدة، كل تهليلة، كل تكبيرة، كل تسبيحة، كل صلاة على سيدنا الرسول يصلي عليك الله، عليك الله بها عشرة. عنا يا أخواننا كثير شغل، ما لنا فاضي للغيبة والنميمة. لحنا مؤمنين حقيقيين، لا تأخذ نفسك بالغيبة والنميمة أبدا. عندك شغل كثير، روح ابني مجتمع، بناء المجتمع لا يكون بالغيبة والنميمة. ولنحفظ ألسنتنا. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين، واعذروني على الإطالة.